نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، كلما طلعت علينا شمس أو غابت، كلما تحركت فينا الدماء أو توقفت، كلما سرت في بحنا قطرة ماء أو تجمدت، كلما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، واجعلنا اللهم في صحبته يوم تبعث عبادك، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلم مأمور بأن يكون على الصراط المستقيم، وجعل الله فيه رغبة وطلبا لهذا الأمر العظيم، فإننا في صلواتنا لا نفتر عن دعاء كريم جعله الله في السبع المثاني في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكننا لا نسلم من مغريات تنزلق بنا الصراط المستقيم أحيانا، فتأخذنا يمينا أو يسارا. من هذه المغريات العقل الإنساني، فعقولنا أحيانا تسول لنا بدعة من البدع وبنا فيها، ونقول لأنفسنا: وماذا في هذا الأمر؟ وماذا في هذا الشيء؟ فربما قرأ أحد الناس قرآنا في غير موضع القراءة وظن أن ذلك خير ولا خير فيه. بعض الناس يقرأ القرآن على الأموات ولا يقرأه لنفسه أبدا، إنما يقرأ القرآن في بيته عند حالة الوفاة وفقط، ونسي أو تناسى وجهل أو تجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن للأموات، فهل نحن أعلم منه؟ وإذا ما قيل له في ذلك قال: وماذا في قراءة القرآن الكريم؟ إنه كلام رب العالمين، أتكرهون القرآن؟ أحيانا تغرينا الشهوات فتجعلنا نتباسط أو نتساهل في بعض الأمور التي نهى عنها ربنا عز وجل أو نهانا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشهوتنا تبرر لنا أن نبتدع هذه البدعة أو نخالف تلك المخالفة، والأمر عظيم ذلك نستهين به ونظن أنه يسير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من المغريات التي تحيد بالإنسان عن صراط ربه المستقيم الأعراف والتقاليد المتحكمة في الناس، فكثيرا ما يترك الناس تقاليد دينهم وشعائر شعائر إسلامهم تمسكا بعرف اعتاد عليه الناس أو بتقاليد نشأ عليها بين قومه، فإنه يقدسها أكثر من تقديسه للصراط المستقيم الذي حدده الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بلزوم صراط الله ومحاولة الرجوع دائما إلى القسطاس المستقيم لنزن عليه أمورنا ولنقيس عليه سلوكياتنا، فإن رأينا أننا قد وفينا فالحمد لله وله الفضل، وإن رأينا في سلوكياتنا بعدا وفي أنفسنا قصورا أو تقصيرا فهذا من أنفسنا ومن الشيطان، فنعجل بالتوبة والرجعة إلى الله ومحاولة لزوم الصراط المستقيم. إن الله تبارك وتعالى دعاه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصراط ومن به عليه، لأنه معد ليكون رسولا، وإنه مهيأ ليكون نبيا حاكما في أمته، فهداه الله إليه وامتن به عليه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي، افتخر بهذا يا محمد، وافتخر بهذا أيها المسلم، وافتخر بهذا يا كل من هداك الله إلى الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، حدث بنعمة ربك، إنه دين قيم لا عوج فيه ولا عوج له، إنه دين أصيل، صراط ممتد من أول الدنيا إلى منتهاها، كان من أول السالكين فيه نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه سلام الله، فهذه ملته، وشهد الله له أنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شهد الله له بذلك أيضا. فهذا طريق الأنبياء وهذا سلوكهم، لذا وصلوا عن قرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه عز وجل. ثم أمر الله الأمة بأن تكون على الصراط نفسه، فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيم، هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق الأخرى، الفرق الأخرى التي سلكت سبلا غير سبيل الله، ولم أي فتتفرق بكم عن سبيله ذلكم الأمر العظيم بعيد الشأن، وصاكم به، وصاكم الله به لعلكم تتقون. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله وقال هذه نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، كلما طلعت علينا شمس أو غابت، كلما تحركت فينا الدماء أو توقفت، كلما سرت في بحنا قطرة ماء أو تجمدت، كلما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، واجعلنا اللهم في صحبته يوم تبعث عبادك، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلم مأمور بأن يكون على الصراط المستقيم، وجعل الله فيه رغبة وطلبا لهذا الأمر العظيم، فإننا في صلواتنا لا نفتر عن دعاء كريم جعله الله في السبع المثاني في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكننا لا نسلم من مغريات تنزلق بنا الصراط المستقيم أحيانا، فتأخذنا يمينا أو يسارا. من هذه المغريات العقل الإنساني، فعقولنا أحيانا تسول لنا بدعة من البدع وبنا فيها، ونقول لأنفسنا: وماذا في هذا الأمر؟ وماذا في هذا الشيء؟ فربما قرأ أحد الناس قرآنا في غير موضع القراءة وظن أن ذلك خير ولا خير فيه. بعض الناس يقرأ القرآن على الأموات ولا يقرأه لنفسه أبدا، إنما يقرأ القرآن في بيته عند حالة الوفاة وفقط، ونسي أو تناسى وجهل أو تجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن للأموات، فهل نحن أعلم منه؟ وإذا ما قيل له في ذلك قال: وماذا في قراءة القرآن الكريم؟ إنه كلام رب العالمين، أتكرهون القرآن؟ أحيانا تغرينا الشهوات فتجعلنا نتباسط أو نتساهل في بعض الأمور التي نهى عنها ربنا عز وجل أو نهانا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشهوتنا تبرر لنا أن نبتدع هذه البدعة أو نخالف تلك المخالفة، والأمر عظيم ذلك نستهين به ونظن أنه يسير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من المغريات التي تحيد بالإنسان عن صراط ربه المستقيم الأعراف والتقاليد المتحكمة في الناس، فكثيرا ما يترك الناس تقاليد دينهم وشعائر شعائر إسلامهم تمسكا بعرف اعتاد عليه الناس أو بتقاليد نشأ عليها بين قومه، فإنه يقدسها أكثر من تقديسه للصراط المستقيم الذي حدده الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بلزوم صراط الله ومحاولة الرجوع دائما إلى القسطاس المستقيم لنزن عليه أمورنا ولنقيس عليه سلوكياتنا، فإن رأينا أننا قد وفينا فالحمد لله وله الفضل، وإن رأينا في سلوكياتنا بعدا وفي أنفسنا قصورا أو تقصيرا فهذا من أنفسنا ومن الشيطان، فنعجل بالتوبة والرجعة إلى الله ومحاولة لزوم الصراط المستقيم. إن الله تبارك وتعالى دعاه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصراط ومن به عليه لأنه معد ليكون رسولا، وإنه مهيأ ليكون نبيا حاكما في أمته، فهداه الله إليه وامتن به عليه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي، افتخر بهذا يا محمد، وافتخر بهذا أيها المسلم، وافتخر بهذا يا كل من هداك الله إلى الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، حدث بنعمة ربك، إنه دين قيم لا عوج فيه ولا عوج له، إنه دين أصيل صراط ممتد من أول الدنيا إلى منتهاها، كان من أول السالكين فيه نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه سلام الله، فهذه ملته، وشهد الله له أنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شهد الله له بذلك أيضا. فهذا طريق الأنبياء وهذا سلوكهم، لذا وصلوا عن قرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه عز وجل. ثم أمر الله الأمة بأن تكون على الصراط نفسه، فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم تتقون. وأن هذا صراطي هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق الأخرى الفرق الأخرى التي سلكت سبلا غير سبيل الله، ولم أي فتتفرق بكم عن سبيله ذلكم الأمر العظيم بعيد الشأن، وصاكم به وصاكم الله به لعلكم تتقون. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل ما منها من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التعليمية التي يقال عنها إنها حديثة، بل إنها قديمة في ديننا ومن معارف نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة الوسائل التوضيحية أو وسائل الإيضاح، أن يرسم رسما وأن يخط خطوطا معبرة ترسم المعلومة في ذهن المستمع وفي عقل المخاطب وفي قلب من نعلمه، خط خطا مستقيما، قال هذا صراط الله مستقيما، ثم خط خطوطا أخرى عن يمين هذا الخط وعن يساره وأشار إليها وقال: هذه هي السبل، كل سبيل منها على رأسه وعلى بابه شيطان يدعو الناس إليه ليدخلوه بعيدا عن سبيل الله وصراطه المستقيم. وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، ليعطينا المفتاح الذي نفتح به الصراط المستقيم والضوء الأخضر الذي نسير وراءه في الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما مثل له بهذا الخط المستقيم الذي لا يعوج أبدا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي عن يمينه وعن يساره والتي تصل بكم إلى التطرف، فالإسلام لا يعرف التطرف، أما من اتبع الشيطان فهو المتطرف حق التطرف. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية أصل من أصول العمل الجماعي في الإسلام، فالإسلام جاء ليجعل البشرية كلها أمة واحدة تعمل عملا مترابطا متكاتفا متكاملا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمطلوب منا أن نكون أمة واحدة في سبيل واحد وهو صراط الله المستقيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللحديث روايات أخرى: كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذان هما الصراط المستقيم، من لزمهما لم يتطرف أبدا. لماذا كتاب الله؟ لأنه كلام الخالق، لأنه كلام المشرع، لأنه كلام صاحب الخلق، وهذا أمره، ومن خلق فله الأمر وله النهي وله حق التشريع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولأنه كتاب شامل جامع لكل شؤون حياة الإنسانية، سواء في دنياهم أو في آخرتهم. القرآن الكريم منهج تربية للنفس البشرية، القرآن الكريم كتاب يقود الإنسان في حياته الدنيا إلى النجاح والفوز، ليكون في الدار الآخرة من المفلحين، فهو يضمن السعادة لأتباعه والملازمين له في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام الكتابة هو القرآن تبيانا شرحا وبيانا لكل شيء، فما من شيء أخى الإسلام تطلبه إلا وجدته في القرآن الكريم. وقد مثلنا لذلك كثيرا في مواقف أخرى، حتى الأمثال التي يقولها الناس ويصوغونها في حياتهم موجودة في القرآن، كل صغيرة وكبيرة موجودة في القرآن، إلا أننا أحيانا لا نرى وتخفى علينا بعض الظواهر وبعض الخفيات. فالعيب ليس في القرآن، إنما العيب فينا والقصور فينا، وما لقرآننا عيب سوانا. من تدبر آيات الله وجد فيه كل طلبته وكل حاجته، وصدق منزله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن أحالنا إليها إحالة دقيقة، إحالة توجب اتصالنا برسول الله عليه الصلاة والسلام واقتداءنا به. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم وما أعطاكم وما حدثكم وما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه. لا تقل هذا لم أقتنع به، هذا الحديث لا يدخل العقل، هذه السنة نعم ولكن وجه الحياة تغير، هذا حديث صحيح ولكننا الآن نعيش القرن العشرين وعصور الحضارة والتقدم والرقي، هذا الحديث صحيح نعم ولكن كان يتناسب مع أيام الخيمة والجمل، أما الآن فلا. هذا كلام خطير خطير، والعياذ بالله تعالى، قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلنحذر مثل هذا، فلنحذر مثل هذا، لأن الكلام الذي يقدح في آية واحدة أو في حديث صحيح واحد كلام يكفر صاحبه والعياذ بالله. فاحذروا من أن تتقولوا شيئا من هذا على الله ورسوله. فالله تعالى في القرآن الذي وثق فيه الجميع أمرنا بأن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنقبل كل ما فيها من أمر أو نهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل حدد الله لنا السبيل وحدد الله لنا القدوة، ولا مخرج لنا إلا من هذا المخرج. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، الله الجليل يقسم بذاته، لا يؤمنون أي لا يصح للناس إيمان ولا يكمل للناس إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أن يجعلوا سنتك يا محمد عليه الصلاة والسلام وهديك حكما في أمورهم وحكما في قضاياهم، ثم يقبلوا حكمك قبولا تاما لا غضاضة فيه ولا غشاوة عليه، ويسلموا تسليما تسليما كاملا. نحكم فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطمئن لذلك قلبا ونرضى بذلك خاطرا، ونسلم لهذا تسليما كاملا لا اضطراب فيه ولا تذبذب بعده. هذا هو الطريق، هكذا يعطي الله تعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجية العالية، بل يحذرنا الله عز وجل فيقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلكون طريقا غير طريقه، ويحكمون بحكم غير حكمه، ويرتضون سنة غير سنته. فهؤلاء ينبغي أن يحذروا على أنفسهم من ماذا؟ أن تصيبهم فتنة، أي عذاب، عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا يكون فتنة لهم، ربما ضلوا بها ورجعوا من بعدها قوما كافرين، فيخسرون كل إيمانهم بمخالفة أمر واحد من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعاقبهم الله على تلك المخالفة فلا يتحملون، فيرجعون إلى الوراء كافرين معاذ الله. أو يصيبهم عذاب أليم، إن لم يصبهم هذا في الدنيا أصابهم العذاب الأليم في الآخرة. أو أن يجمع الله هذا وهذا، فله الشأن كله سبحانه. فالمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم خطيرة. ولعلكم تذكرون ذلكم الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. فقال له الرجل: لا أستطيع. وعلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل ما قالها إلا كبرا، هو يستطيع أن يأكل بيمينه، ولكنه تكبر على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصر على أكله بيده الشمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جزاء تكبره لا استطعت، اللهم لا تجعله يستطيع، هكذا لا استطعت. فيقول راوي الحديث: فوالله ما رفع يده أبدا. وفي رواية: فشلت يده، لأنه تكبر على سنة من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام كم يستهين بها الناس وكم يحتقرونها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت، أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون، أي أنزلت دمعها، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. نستشعر من هذه الوصية أنك تودعنا فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لأولياء أموركم الذين ولوا أمركم على طاعة الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي أمسكوا عليها بأسنانكم ولا تفلتوها. عليكم إخوة الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الأمان والضمان على الصراط المستقيم، لنصل آمنين إلى رب العالمين حيث يراده في جنات عدن عند مليك مقتدر. ربنا تقبل منا واقبلنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لن يصح تمسكنا بالقرآن والسنة إلا بكثرة قراءتهما والمطالعة فيهما، وأن نعطيهما من اليوم والليلة الساعات الطويلة الكثيرة، الساعات الطويلة الكثيرة، وإنهما لحريان وجديران بهذا العطاء. فخير ما أوتينا كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلو قضينا العمر كله معهما ما كفانا هذا، ولا كان كثيرا على القرآن والسنة، فهما أعظم الأمور وهما خير الأنظمة على الإطلاق. فلنعطهما أكبر قدر من يومنا وليلتنا، ولنقرأ ولنعلم أولادنا القرآن والسنة، ولو كانوا في مجال تعليم آخر، فعندنا إجازة صيفية وعندنا إجازات أسبوعية وأيام على مدار العام، في مثل هذه الفرص ننتهزها ونعلم أولادنا شيئا من كتاب الله تعالى وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا نفهم القرآن ولا السنة بلغتنا العصرية بلهجتنا العامية، إنما القرآن أنزل بلغة قريش، بلغة العرب الرصينة القوية الفصيحة البليغة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن تراكيب الكلام البليغ كالشعر ونحوه، الله تعالى وهبه معجزة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. أوتيت، الله تعالى هو الذي آتاه، يعني أعطاه جوامع الكلم، وذلك بأن يتكلم بالكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة. فنرى من علمائنا رحمهم الله أحياء وأمواتا من ألف كتابا مجلدا في حديث نبوي واحد، شرح حديثا واحدا في مجلد أو في عديد من الصفحات أو ما إلى ذلك. ذلك إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي وأعطي بلاغة عظيمة. فلا تفهم هذه البلاغة ولا تفك رموزها ولا تعرف إشاراتها بلغة عامية، لا تمت لهذه اللغة العربية الأصيلة إلا بصلة ضعيفة جدا، ربما بصلة الشبه فقط، لكن في الحقيقة صرنا نتكلم بكلمات غريبة وبلهجات عجيبة ناهيك وبغض النظر عن تلك الألفاظ الإنجليزية والفرنسية والتركية وغيرها مما أدخلناه في لغتنا العامية واكتظت بها اللغة وصارت لغتنا مختلطة، فما عادت تصلح لتفسير آية من كتاب الله ولا لحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا وجب الرجوع إلى ما تركه أئمتنا رحمهم الله من تفاسير عديدة للقرآن الكريم ومن شروح طيبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنلزم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. بهذا إخوة الإسلام نفوز في الدنيا ونصلح ونفلح في الآخرة بعون الله تعالى، فهذا هو طريق السلامة وهذا هو صراط الله المستقيم. وتيسيرا علينا وتقريبا للفائدة، ارحلوا إلى العلماء حيث كانوا، واظبوا على دروس العلم، واظبوا على الخطب النافعة حيث كانت، حتى نستفيد، فإن جهدنا قليل وشغلنا في الدنيا كثير، وقد هيأ الله لنا من أهل العلم في بلادنا بحمد الله الكثيرين ممن عكفوا على العلم يقرؤونه ويستفيدون منه ويصيغونه لنا صياغة سهلة ميسورة، فهم يقضون أياما ليحدثونا في ساعة نأخذ فيها خلاصة ما قرأوا وعصارة ما استفادوا، فالحمد لله على هذا. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس الذكر. وشرح العلماء هذه الجملة بأنها مجالس العلم التي يذكر الله تعالى فيها. نسأل الله عز وجل أن يصلح وجهتنا وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أصلح وجهتنا وأحسن خاتمتنا. اللهم إذا توفيتنا فعلى طاعتك، وإذا بعثتنا ففي من رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم إنا نسألك صلاحا لجميع أمورنا وجميع أحوالنا، وصلاحا لعلمائنا وأهل أمرنا. اللهم إنا نسألك صلاحا لعلمائنا وأمرائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح العباد والبلاد، واجعلنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، ولا تخيب فيك يا ربنا رجاءنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، السبل ما منها من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التعليمية التي يقال عنها إنها حديثة، بل إنها قديمة في ديننا ومن معارف نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة الوسائل التوضيحية أو وسائل الإيضاح، أن يرسم رسما وأن يخط خطوطا معبرة ترسم المعلومة في ذهن المستمع وفي عقل المخاطب وفي قلب من نعلمه، خط خطا مستقيما. قال: هذا صراط الله مستقيما. ثم خط خطوطا أخرى عن يمين هذا الخط وعن يساره، وأشار إليها وقال: هذه هي السبل، كل سبيل منها على رأسه وعلى بابه شيطان يدعو الناس إليه ليدخلوه بعيدا عن سبيل الله وصراطه المستقيم. وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، ليعطينا المفتاح الذي نفتح به الصراط المستقيم، والضوء الأخضر الذي نسير وراءه في الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما مثل له بهذا الخط المستقيم الذي لا يعوج أبدا، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي عن يمينه وعن يساره والتي تصل بكم إلى التطرف، فالإسلام لا يعرف التطرف، أما من اتبع الشيطان فهو المتطرف حق التطرف. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية أصل من أصول العمل الجماعي في الإسلام، فالإسلام جاء ليجعل البشرية كلها أمة واحدة تعمل عملا مترابطا متكاتفا متكاملا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمطلوب منا أن نكون أمة واحدة في سبيل واحد وهو صراط الله المستقيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللحديث روايات أخرى. كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذان هما الصراط المستقيم، من لزمهما لم يتطرف أبدا. لماذا كتاب الله؟ لأنه كلام الخالق، لأنه كلام المشرع، لأنه كلام صاحب الخلق، وهذا أمره، ومن خلق فله الأمر وله النهي وله حق التشريع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولأنه كتاب شامل جامع لكل شؤون حياة الإنسانية، سواء في دنياهم أو في آخرتهم. القرآن الكريم منهج تربية للنفس البشرية. القرآن الكريم كتاب يقود الإنسان في حياته الدنيا إلى النجاح والفوز، ليكون في الدار الآخرة من المفلحين، فهو يضمن السعادة لأتباعه والملازمين له في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام الكتاب هو القرآن، تبيانا شرحا وبياسلا لكل شيء. فما من شيء أخى الإسلام تطلبه إلا وجدته في القرآن الكريم. وقد مثلنا لذلك كثيرا في مواقف أخرى، حتى الأمثال التي يقولها الناس ويصوغونها في حياتهم موجودة في القرآن، كل صغيرة وكبيرة موجودة في القرآن، إلا أننا أحيانا لا نرى وتخفى علينا بعض الظواهر وبعض الخفيات. فالعيب ليس في القرآن، إنما العيب فينا والقصور فينا، وما لقرآننا عيب سوانا. من تدبر آيات الله وجد فيه كل طلبته وكل حاجته، وصدق منزله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونزلنا عليك الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلأن القرآن أحالنا إليها إحالة دقيقة، إحالة توجب اتصالنا برسول الله عليه الصلاة والسلام واقتداءنا به. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم وما أعطاكم وما حدثكم وما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه. لا تقل هذا لم أقتنع به، هذا الحديث لا يدخل العقل، هذه السنة نعم ولكن وجه الحياة تغير، هذا حديث صحيح ولكننا الآن نعيش القرن العشرين وعصور الحضارة والتقدم والرقي، هذا الحديث صحيح نعم، ولكن كان يتناسب مع أيام الخيمة والجمل، أما الآن فلا. هذا كلام خطير خطير، والعياذ بالله تعالى، قد ينتهي بصاحبه إلى الكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلنحذر مثل هذا، فلنحذر مثل هذا، لأن الكلام الذي يقدح في آية واحدة أو في حديث صحيح واحد كلام يكفر صاحبه والعياذ بالله. فاحذروا من أن تتقولوا شيئا من هذا على الله ورسوله. فالله تعالى في القرآن الذي وثق فيه الجميع أمرنا بأن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقبل كل ما فيها من أمر أو نهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل حدد الله لنا السبيل، وحدد الله لنا القدوة، ولا مخرج لنا إلا من هذا المخرج. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، الله الجليل يقسم بذاته، لا يؤمنون أي لا يصح للناس إيمان ولا يكمل للناس إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أن يجعلوا سنتك يا محمد عليه الصلاة والسلام وهديك حكما في أمورهم وحكما في قضاياهم، ثم يقبلوا حكمك قبولا تاما لا غضاضة فيه ولا غشاوة عليه، ويسلموا تسليما تسليما كاملا. نحكم فينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطمئن لذلك قلبا ونرضى بذلك خاطرا، ونسلم لهذا تسليما كاملا لا اضطراب فيه ولا تذبذب بعده. هذا هو الطريق، هكذا يعطي الله تعالى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجية العالية. بل يحذرنا الله عز وجل فيقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلكون طريقا غير طريقه، ويحكمون بحكم غير حكمه، ويرتضون سنة غير سنته. فهؤلاء ينبغي أن يحذروا على أنفسهم من ماذا؟ أن تصيبهم فتنة أي عذاب، عذاب في الدنيا، عذاب في الدنيا يكون فتنة لهم ربما ضلوا بها ورجعوا من بعدها قوما كافرين، فيخسرون كل إيمانهم بمخالفة أمر واحد من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعاقبهم الله على تلك المخالفة فلا يتحملون، فيرجعون إلى الوراء كافرين معاذ الله. أو يصيبهم عذاب أليم، إن لم يصبهم هذا في الدنيا أصابهم العذاب الأليم في الآخرة. أو أن يجمع الله هذا وهذا، فله الشأن كله سبحانه. فالمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم خطيرة. ولعلكم تذكرون ذلكم الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام على طعام واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. فقال له الرجل: لا أستطيع. وعلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل ما قالها إلا كبرا، هو يستطيع أن يأكل بيمينه ولكنه تكبر على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصر على أكله بيده الشمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جزاء تكبره لا استطعت. اللهم لا تجعله يستطيع هكذا لا استطعت. فيقول راوي الحديث: فوالله ما رفع يده أبدا. وفي رواية: فشلت يده، لأنه تكبر على سنة من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام، كم يستهين بها الناس وكم يحتقرونها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت أي خافت منها القلوب، وذرفت منها العيون أي أنزلت دمعها. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. نستشعر من هذه الوصية أنك تودعنا فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لأولياء أموركم الذين ولوا أمركم على طاعة الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي أمسكوا عليها بأسنانكم ولا تفلتوها. عليكم إخوة الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الأمان والضمان على الصراط المستقيم، لنصل آمنين إلى رب العالمين حيث يراده في جنات عدن عند مليك مقتدر. ربنا تقبل منا واقبلنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لن يصح تمسكنا بالقرآن والسنة إلا بكثرة قراءتهما والمطالعة فيهما، وأن نعطيهما من اليوم والليلة الساعات الطويلة الكثيرة، الساعات الطويلة الكثيرة، وإنهما لحريان وجديران بهذا العطاء. فخير ما أوتينا كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلو قضينا العمر كله معهما ما كفانا هذا، ولا كان كثيرا على القرآن والسنة، فهما أعظم الأمور وهما خير الأنظمة على الإطلاق. فلنعطهما أكبر قدر من يومنا وليلتنا، ولنقرأ ولنعلم أولادنا القرآن والسنة، ولو كانوا في مجال تعليم آخر، فعندنا إجازة صيفية، وعندنا إجازات أسبوعية، وأيام على مدار العام. في مثل هذه الفرص ننتهزها ونعلم أولادنا شيئا من كتاب الله تعالى، وشيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا نفهم القرآن ولا السنة بلغتنا العصرية، بلهجتنا العامية، إنما القرآن أنزل بلغة قريش، بلغة العرب، الرصينة القوية الفصيحة البليغة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن تراكيب الكلام البليغ كالشعر ونحوه، الله تعالى وهبه معجزة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. أوتيت، الله تعالى هو الذي آتاه يعني أعطاه جوامع الكلم، وذلك بأن يتكلم بالكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة. فنرى من علمائنا رحمهم الله أحياء وأمواتا من ألف كتابا مجلدا في حديث نبوي واحد، شرح حديثا واحدا في مجلد أو في عديد من الصفحات أو ما إلى ذلك. ذلك إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي وأعطي بلاغة عظيمة. فلا تفهم هذه البلاغة ولا تفك رموزها ولا تعرف إشاراتها بلغة عامية، لا تمت لهذه اللغة العربية الأصيلة إلا بصلة ضعيفة جدا، ربما بصلة الشبه فقط، لكن في الحقيقة صرنا نتكلم بكلمات غريبة وبلهجات عجيبة ناهيك وبغض النظر عن تلك الألفاظ الإنجليزية والفرنسية والتركية وغيرها مما أدخلناه في لغتنا العامية واكتظت بها اللغة وصارت لغتنا مختلطة، فما عادت تصلح لتفسير آية من كتاب الله ولا لحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا وجب الرجوع إلى ما تركه أئمتنا رحمهم الله من تفاسير عديدة للقرآن الكريم ومن شروح طيبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنلزم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. بهذا إخوة الإسلام نفوز في الدنيا ونصلح ونفلح في الآخرة بعون الله تعالى، فهذا هو طريق السلامة وهذا هو صراط الله المستقيم. وتيسيرا علينا وتقريبا للفائدة، ارحلوا إلى العلماء حيث كانوا، واظبوا على دروس العلم، واظبوا على الخطب النافعة حيث كانت حتى نستفيد، فإن جهدنا قليل وشغلنا في الدنيا كثير، وقد هيأ الله لنا من أهل العلم في بلادنا بحمد الله الكثيرين ممن عكفوا على العلم يقرؤونه ويستفيدون منه ويصيغونه لنا صياغة سهلة ميسورة، فهم يقضون أياما ليحدثونا في ساعة نأخذ فيها خلاصة ما قرأوا وعصارة ما استفادوا. فالحمد لله على هذا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مجالس الذكر. وشرح العلماء هذه الجملة بأنها مجالس العلم التي يذكر الله تعالى فيها. نسأل الله عز وجل أن يصلح وجهتنا وأن يحسن خاتمتنا. اللهم أصلح وجهتنا وأحسن خاتمتنا. اللهم إذا توفيتنا فعلى طاعتك، وإذا بعثتنا ففي من رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم إنا نسألك صلاحا لجميع أمورنا وجميع أحوالنا، وصلاحا لعلمائنا وأهل أمرنا. اللهم إنا نسألك صلاحا لعلمائنا وأمرائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين أصلح العباد والبلاد، واجعلنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، ولا تخيب فيك يا ربنا رجاءنا، إنك أنت الرحمن الرحيم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا.